أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تعريف الحديث الصحيح الذي عرفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا عليه السلام ففي الاحتجاج به اختلاف. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأتونها. في درسنا الماضي تكلمنا على العذاب، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف العدالة أو في تعريف العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ودار الحديث على معنى العدل والعدالة وعلى خوارم المروءة إلى غير ذلك. اليوم بإذن الله تعالى نواصل في شرح هذا التعريف أو في شرح هذا الاصطلاح. فالعلماء رحمهم الله تعالى في الكلام على العدالة ذكروا أن العدالة تعرف بأمورها، كي يتثنى لك معرفة العدل فلا بد من معرفة ما يؤدي إلى العدالة أو أسباب العدالة. وهنا يكون السؤال: كيف تعرف عدالة الراوي؟ كيف نحكم على الراوي بالعدالة؟ وكيف حكم العلماء على الراوي لأنه عدل؟ أولا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن استفاضة الثناء وشيوعه بين الأئمة أن هذا الراوي قد أثنى عليه العلماء مدحا وتوثيقا، والعدالة هذه أو هذا الثناء بين المحدثين، وهذا يعتبر من أقوى طرق التعديل، أن يشهر وأن يعرف الراوي بالعدالة يدور هذا الثناء على ألسنة المحدثين ويعرف عند ذلك بالتعديل. ومثل هذا الراوي الذي استفاد شهرته ويشهر ويعرف فإنه لا يقدح فيه ولا يغمز بجرح إلا إذا كان بأمر جلي. ولذلك يقول العلماء من استفاضت شهرته وكثر عليه الثناء بين العلماء فإن ذلك يغني عن تعديل الواحد وعن تعديل الاثنين، ومن استفاضت شهرته وكثر ثناء العلماء عليه فإنه لا يقدح فيه إلا بجرح جلي، فلا يغمز ولا يجرح بجرح مجمل. ولذلك قد وقع في بعض أو وقع لبعض الأئمة أن هناك من قدح في بعضهم، كما نقل عن ابن معين رحمه الله تعالى في كلامه على الشافعي، ولكن هذا لا يثبت أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أو أن ابن معين رحمه الله تعالى أراد الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، ولكن أراد رجلا آخر يقال له ابن الشافعي. ولذلك وإن ثبت ذلك عن ابن معين فلا يقبل ذلك أبدا من ابن معين لاستفاضة شهرة الشافعي ولإمامة الشافعي. كذلك لا يكون ذلك إلا فيما يقع من الأقران، فيما يقع بين الأقران البين، كما وقع مثلا في كلام ابن إسحاق في الإمام مالك، أو في طعن النسائي في أحمد بن صالح المصري، فلم يقبل كلام ابن إسحاق في الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل آذى ابن إسحاق نفسه بهذا الكلام. وكذلك ما قبل كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، ولذلك يقال أن هذا من باب كلام الأقران فيما بينهم البين، وهذا الكلام يطوى ولا يروى. إذن نقول تثبت العدالة أولا باستفاضة الشهرة وشيوع ذلك بين الأئمة وبين المحدثين. وفي بعض نعم التراجم تجد أن المترجم له من المشهورين بالرحلة والمشهورين بالحفظ، ويظهر من كلام المترجم مثلا كالإمام الذهبي أن هذا الراوي من المشاهير، وقد لا تقف على جرح جلي أو ظاهر في هذا المترجم له، ولكن هذه الشهرة وهذا الثناء هذا كاف عند ذلك في تعديله، لا سيما إذا كان من الحفاظ المكثرين، لأنه لو تكلم فيه لظهر هذا الكلام ولا نقل هذا الكلام ولا نقل كذلك هذا الطعن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في معرفة العدل أو الوقوف على عدالة الراوي التزكية، فالراوي الذي يزكيه أحد المحدثين أو يزكيه اثنان من الأئمة مثلا فيحكم عليه بالعدالة أو يحكم عليه بالتوفيق، فهذا الراوي يحكم له بالعدالة. لماذا؟ لأن العلماء قد زكوه ومدحوه وعدلوه. إذن الأمر الأول الشهرة، الأمر الثاني أن ينص إمام أو أن ينص إمامان أو أكثر على تزكية هذا الراوي وعلى تعديله. وقد تأتي هذه التزكية إما من عالم مثلا مجاور له بلدي له أو ليس كذلك ببلدي، وقد تأتي هذه التزكية كذلك من تلميذ من تلاميذه. فإذا جاءت مثلا التزكية من تلميذ من تلاميذه كما يقع كثيرا ونقف عليه في التهذيب من الإمام النسائي رحمه الله، حيث يذكر الحافظ ابن حجر في بعض الأحيان راويا ثم يقول وقد روى عنه النسائي ووثقه،
وقد روى عنه النسائي ووثقه، فجمهور العلماء يقبلون هذا التوثيق ويعملون بهذا التوثيق. ولا يقال في هذه الحالة يحتمل أن تلميذه قد حاباه وقد وثقه محاباة، لأن المفترض أن التلميذ الذي يقبل تعديله أو الإمام الذي يقبل قوله هو الإمام العدل، الإمام الذي لا يحابي في دين الله، فلا يوثق مجهولا أو مجروحا ولا يجرح كذلك عدلا. وإلا لو تعمد توثيق الضعيف المجروح أو تعمد تضعيف الثقة فإنه ليس بعدل ولا يقبل عند ذلك تعديله. ومسألتنا مفروضة في العدل، مسألتنا مفروضة في التلميذ العدل الذي يقوم بتعديل شيخه، ولا سيما التلميذ المتأهل. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة قال: وكذا إن تفرد عن هذا الراوي تلميذه ووثقه وكان متأهلا لذلك أو كما ذكر رحمه الله فإنه يقبل توثيقه. إذن لابد أن يفترض في التلميذ أولا التأهل. ما معنى التأهل هنا؟ المعرفة بأسباب الجرح والتعديل، يكون على دراية وعلم بأسباب الجرح والتعديل. الأمر الثاني العدالة، الأمر الثاني العدالة، فالعدالة تمنع من المحاباة وتمنع كذلك من التجني، أن يتجنى على هذا الراوي أو أن يجرح الثقة. إذن الأمر الأول الاستفاضة، الأمر الثاني هو التزكية، الأمر الثالث اختبار الأحوال واختبار أحوال الراوي والنظر في أفعاله، وباختبار أحواله وبالنظر في أفعاله كذلك يحدث ويدرك المتكلم في الرواه عدالة هذا الراوي أو عدم عدالة الراوي. فإذا جالس وإذا سمع منه وإذا نظر في أفعاله استطاع من خلال ذلك الوقوف على عدالته أو الوقوف على عدم عدالته، لا سيما العدالة الباطنة. وقد سبق وأن ذكرنا أن العدالة تنقسم إلى قسمين، إلى عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. فالظاهرة التي تظهر لكل الناس، تظهر لكل الناس، يرى الناس هذا الإنسان أو هذا الراوي يرونه يصلي، يرونه يحج، يرونه معتمرا، هذه عدالة تظهر لكل الناس. أما العدالة الباطنة والتي يشترطها كذلك المحدثون فهي العدالة التي لا تظهر إلا بالمسايرة والمجالسة، لا تظهر إلا بالمسايرة والمجالسة والمعرفة واختبار أحوال الرواة. وهذا النوع من العدالة وإن كان الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه نتائج الأفكار توضيح الأفكار فإنه قال هذا النوع من العدالة لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا القول ليس صوابا، ليس صوابا. فإنه معلوم بالمشاهدة أن الإنسان إذا جالس إنسانا وسير وسافر معه وجالس فإنه يطلع على أحوال لم يكن له ليطلع عليها بدون هذه الأمور، بدون المجالسة وبدون المعاملة. ولذلك ذكر الخطيب رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه خصمان فقال الرجل: من يشهد لك؟ فقام رجل فقال: أشهد له بالعدالة. فقال: هل أنت جاره الأدنى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فهل تعاملت معه بالدرهم والدينار فبهما تعرف أحوال الرجال؟ قال: لا. قال: فهل سافرت معه؟ قال: لا. قال: فاجلس، اجلس فإنك لم تعرفه لعلك رأيت يرفع رأسه في المسجد ويغفر. إذن أنت مطلع على الأمر الظاهر، على العدالة الظاهرة، أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه سأل عن نوع آخر من العدالة وهي العدالة الباطنة. إذن يقف المحدث أو الناقد على عدالة الراوي باختبار أفعاله أو بالنظر في أحواله، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع فكذلك الاختبار في أمور العدالة، وهذا قد يدخل في الأمر الثالث، حيث يختبر مثلا ببعض الأمور التي تكون قادحة في العدالة أو تؤدي إلى الفسوق أو المجون، فإن وقع في شيء من ذلك فإنه يكون لا يحكم له بالعدالة، وهذا فيه نظر أيضا، فيه نظر عند بعض أهل العلم، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يقحم إنسانا أو يدله على فسق أو على شر فيقع في ذلك الفسق فأتحمل كذلك أو يأخذ إثما من إثمه. هناك أمور ذكرها العلماء كذلك أو ذهب إليها بعض أهل العلم فيحكمون على الراوي بالعدالة بهذه الأمور، وهذه الأسباب التي ذكرت، وقال البعض أنها كذلك يحكم على الراوي بالعدالة عند توفرها، فيها نظر عند الكثيرين من المحدثين. من هذه الأمور أن من المحدثين من يرى أن الأصل في المسلمين العدالة فيطلق هذا القول، الأصل في المسلمين العدالة، وهذا أصل نعم معمول به، ولكن في جانب الرواية فإنه لا بد مع توفر هذا الأصل فأن تتوفر أمور أخرى، وهي التي يشترطها المحدثون من السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة إلى غير ذلك. فالقول بأن الراوي الذي لا يعرف بجرح ولم يجرحه أحد من العلماء فالأصل فيه العدالة، وعند ذلك يوثق وتقبل روايته، هذا القول ليس صوابا، وقد حكم العلماء على العاملين بهذه القاعدة أو القائلين بهذا القول بالتساهل كما هو الحال في ابن حبان، وكما هو الحال في شيخ ابن خزيمة، وكما هو الحال في الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. فالحاكم معلوم أنه يرى أن الراوي الذي لم يقف فيه على جرح أنه ثقة، إعمالا لهذا الأصل، أن الأصل في المسلمين عدالة، ولكونه لم يقف على جرح فيه فهو عنده عدل وثقة، وهذا مذهب بالطبع فيه اتساع غير مرضي، فيه اتساع وفيه تساهل. هذا بالنسبة لهذا القول، وهو قاعدة من غلب العدالة وقال الأصل في المسلمين عدالة وإذا لم يجرح فهو عدل. كذلك هناك من يحكم على مستور التابعين بالعدالة، فيرى أن التابعي المستور الذي لم يقف كذلك فيه على جرح فإنه ثقة، وذلك لأن هذه الفترة أو ذاك الزمان وهو زمان التابعين قد قل فيه الكذب، ولقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحكم على مستور التابعين بالعدالة، وهذا القول كذلك ليس صوابا وفيه تساهل. أيضا هناك من يرى أن الراوي إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم نقف فيه على جرح أنه يحكم له بالتوثيق، يحكم له بالتوثيق، وهذا هو المذكور كذلك عن ابن حبان رحمه الله، وحكم أو غمز جماعة من أهل العلم ابن حبان بالتساهل بسبب هذا القول، لأن الراوي إذا روى عن ثقة لا يستفيد هو بروايته عن الثقة شيئا، ولا نحكم عليه بالتوثيق بمجرد روايته عن ثقة، وكون من روى عنه ثقة فإن ذلك لا يفيده كذلك في جانب التوثيق. نعم قد يفيده في رفع جهالة العين، لكن في ارتفاع جهالة الحال فلا ترتفع جهالة الحال إلا بتوثيق صريح. فإذا قلنا ما السبب في تعديل هذا الراوي، فإن قال لأن العلماء قد زكوه ومدحوه، هذا السبب وجيه. لأن هذا الراوي قد استفاضت شهرته، هذا سبب وجيه. لأن هذا الراوي قد خبرته وعرفته وجالسته فلم أقف على مطعن أو طعن فيه، هذا سبب وجيه. لكن لو قال لأنه روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأتي بمنكر ولم يجرحه أحد أو لم أقف فيه على جرح، نقول هذا لا يدل على التعديل ولا يعدل الراوي بمثل ذلك. فالراوي الذي روى عنه جماعة من الثقات، فكم من الثقات قد رووا عن الضعفاء بل عن شديد الضعف، وإذا كان هو قد روى عن ثقة فكم من الضعفاء قد رووا عن ثقات وعن أئمة، فلم ينفعهم ذلك ولم ينتفعوا بذلك. إذن فهذا القول كذلك كما سمعت ليس قولا صوابا. من العلماء كذلك من يرى أنه إذا روى الراوي، إذا روى عنه من ينتقي في شيوخه، فإنه يحكم عليه بالتوثيق، لأن الراوي عنه هو من الرواة الذين ينتقون في المشايخ فيشترطون الرواية عن الثقات، وعند ذلك يقال أنه لو كان أو لو كان ليس ثقة ما روى عنه. معنى هذا هناك جماعة من الرواة، هؤلاء الرواة عرفوا بالانتقاء بمعنى أنهم ينتقون في المشايخ فلا يروون إلا عن الثقات، مثل بقي ابن مخلد ومثل البخاري ومثل الإمام مالك رحمه الله تعالى وعدد كبير من الرواة. هؤلاء ينتقون في مشايخهم فلا يروون إلا عن قوم ثقات، ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن أحد الرواة فقال للسائل هل رأيته في كتبي أو في كتابي؟ قال لا. قال لو رأيته في كتابي لكان ثقة، أو لو كان ثقة لوجدته في كتابي. إذن هناك رواة وأئمة يشترطون الرواية عن الثقات فلا يروون عن الضعفاء. فهناك من أهل العلم من قال إذا وجدنا راويا مثلا قد روى عنه الإمام أحمد أو قد روى عنه الإمام مالك أو قد روى عنه بقي بن مخلد أو قد روى عنه البخاري، فإننا نحكم عليه بالتوثيق. نحكم عليه بماذا؟ بالعدالة. لماذا؟ لرواية من ينتقي عنه. هذا المذهب كذلك مذهب مرجوح وقول فيه تساهل. لماذا؟ لأن القول بتوثيق وتعديل الراوي لمجرد رواية من اشترط الانتقاء أو من ينتقي ليس صوابا. لماذا؟ لأنه قد وجد من الأئمة ومن هؤلاء الذين عرفوا بالانتقاء في مشايخهم من رووا عن الضعفاء، من رووا عن الضعفاء. ولذلك فالإمام مالك رحمه الله الذي ذكرنا عنه قبل قليل أنه ينتقي هو نفسه الذي روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، والذي قال فيه ابن عبد قال فيه الجزجاني طاف مالك وغاص في أعماق البحار حتى وقع على خزفة منكسرة يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق. ما معنى قول هذا؟ معنى أن مالك معروف بالتوقي والتحري والتحرز والانتقاء، ومع ذلك روى عن الضعفاء ومع ذلك غاص وقد وقع على الدرر والأئمة والثقات، إلا أنه في النهاية وقع على خزفة منكسرة يروي عن رجل ضعيف. الشافعي كذلك وقد عرف بالانتقاء يروي عن يحيى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي ما وثقه أحد من أهل العلم إلا الشافعي، وما عدله أحد من أهل العلم إلا الشافعي. كذلك الإمام أحمد وقد قال فيه يحيى بن معين جن أحمد يروي عن عامر بن أبي صالح. إذن وجد أن من الأئمة الذين ينتقون وجدت عنهم الرواية عن الضعفاء. ثم نقول هؤلاء الأئمة متى ابتدأوا بالانتقاء في مشايخهم؟ هل الطالب في بداية طلبه للعلم يبتدئ فينتقي المشايخ فيحترس فلا يروي إلا عن الثقات؟ هذا ليس هو المشهور في زمانهم، ولكن المعروف أن الطالب في بداية أمره كان يطلب العلم ويروي عن كل أحد، يروي عن كل أحد. فإذا روى وإذا جمع وكبر سنه وبعد ذلك استفاد وجمع، يبتدئ بعد ذلك في الانتقاء ويبتدئ بعد ذلك في التمييز. فكيف لي أنا بعد ذلك وقد روى في مرحلة ما عن الضعفاء ولم يكن قد شرط هذا الشرط، وفي مرحلة أخرى إذا به ينتقي؟ فكيف يتميز لي الرواة الذين رووا عنهم في زمن الانتقاء والرواة الذين روى عنهم في غير زمن الانتقاء، حتى أقول هؤلاء الرواة عدول حيث قد روى عنهم فلان؟ طبعا لا يتميز هذا. ولذلك قد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه كان يروي قال كنا نتساهل ثم شددنا بعده، أي في بداية الأمر يكون هناك شيء من التساهل ثم يأتي بعد ذلك التجديد. ولذلك القول أن الراوي الذي ينتقي إذا روى، أو الإمام الذي عرف بالانتقاء إذا روى عن أحد الرواة، فإننا نحكم عليه بالتعديل لمجرد رواية هذا الإمام، هذا القول كذلك ليس وجيها وليس صوابا، ولا تعدل الرواة أو لا نعدل الرواة بمثل هذا القول. كذلك هناك من رأى ومن ذهب إلى أن الرواة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، أو أخرج لهم المسلم في صحيحه، أو أخرج له في صحيحيهما، أنه يحكم عليه بالتوثيق ويحكم عليه بالعدالة لمجرد رواية الشيخين أو رواية البخاري أو رواية مسلم له، وهذا القول أيضا فيه تفصيل، ولا يحكم على الراوي بالعدالة لمجرد رواية البخاري عنه في صحيحه أو لإدخال البخاري له في صحيحه. نعم، إدخال البخاري ومسلم للراوي في صحيحيهما هذا يكسب الراوي مزية ويعطيه كذلك مزية، لكن أن يحكم عليه بالعدالة بمجرد ذلك فلا. لماذا؟ لأنه معلوم أن البخاري قد أخرج لأناس من الضعفاء في الصحيح، وقد أخرج لأناس من الضعفاء في الشواهد، وكذلك قد أخرج لأناس من الضعفاء أحاديث قد انتقاها البخاري من أحاديثهم، ومما قد وقف عليه وعلم صحة تلك الأحاديث فانتقاها. وهذا إسماعيل بن أبي ويس الذي انتقى البخاري من حديثه، وإسماعيل فيه ما فيه من الضعف، فلا يقال كذلك بتعديل الراوي لمجرد إخراج البخاري له أو بمجرد أن يخرج له صاحب الصحيحين في كتابيهما. هذا بالنسبة إلى طرق التعديل. إذا نستطيع أن نقول أن طرق التعديل المتفق عليها أولا استفادة الشهرة والثناء، ثانيا التزكية والتعديل من إمام أو من إمامين، وأن يكون هذا التعديل من أئمة معتبرين، من أئمة معتبرين، لأن قول المعتبر هو الذي يعتبر، وقول غير معتبر لا يعتبر قول الإمام الذي عنده تساهل، كما ذكر العلماء في بعض الأئمة أنهم عندهم تساهل، فإذا وثق أو عدل عملا بقاعدته التي حكم عليها بالتساهل فإنه لا يقبل تعديله ولا ينفع هذا الراوي. كذلك من الطرق المعتبرة مسألة الاختبار والمعايشة، وكذلك قلنا ماذا؟ النظر في الأقوال وفي الأفعال، فيحكم بذلك على الراوي العدالة. وأما بقية الأمور فذكرت أنها من أسباب التعديل لكن من الأسباب غير المقبولة، أسباب غير المقبولة. هذا بالنسبة للراوي الذي عاشره وعايشه العلماء. لكن هناك من الرواة من حكم عليه العلماء بالعدالة بعد وفاته، فهل يتثنى بالفعل للعلماء أن يحكموا على راو بالعدالة بعد وفاته؟ أقول هذا أيضا ليس في زماننا، وإنما كان هذا في زمان العلماء قديما، لأنه كان يتثنى لهم أن يقفوا على أصول هذا العالم وعلى كتب هذا العالم، فقد كان العلماء أو بعضهم يقف على عدالة بعض الرواة بمجرد النظر في كتبه، بمجرد النظر في كتبه ينظر في كتاب يعرف هل هذا الراوي عدل أو ليس بعدل. لم يكن هذا للنظر مثلا في بصمات هذا العالم أو بصمات هذا الإمام على كتابه، ولكنها بصمة أخرى. ما هي البصمة الأخرى التي من خلالها استطاع العلماء أن يحكموا عليه بالعدالة؟ ينظرون في كتابه، وأثناء النظر في كتابه يرون مثلا حديثا يضرب عليه فيكثر من الضرب على الحديث، بمعنى يشقط ويشطب على هذا الحديث. هذا عند المحدثين يدل على أن هذا الإمام وهذا العالم كان دائما يديم النظر في كتبه، فيحتمل أنه شك في هذا الحديث، فلشكه في هذا الحديث جعله يضرب وكذلك يشطب على هذا الحديث. وهذا الشك في الحديث يدل على ورعه، يدل على ورعه، لأن كتابة الحديث وهذا الحديث الذي قد كتبه قد رحل فيه الشهور وقد رحل فيه الأيام، فليس من السهل وليس بالهين أن يشطب على هذا الحديث وأن يضرب عليه. ولكن هذا الرجل لأمانته ولورعه ولعدالته لما شك فيه فلم يجرؤ أن يحدث به مع وجود الشك وعدم اليقين في ثبوته، فعند ذلك ضرب عليه وعند ذلك مسح الحديث. وهذا مشهور في جماعة من العلماء كالإمام مالك رحمه الله. ولذلك إذا رأيت العلماء يقولون فلان كان يشك في الحديث فهذا دليل على ورعه، فقد قيل ذلك في مسعر بن كدام، كان شكاكا، كان شكاكا لخوفه أن يروي حديثا أو أن يحدث بحديث ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتثبت في سماعه من شيخه، فلهيبته وخوفه من الإثم في ذلك فإنه يضرب عليه. وذكر هذا كما قلت عن مالك وعن الإمام كذلك مسعر بن كدام وعن يحيى بن سعيد، وقد ذكر هذا حتى عن النسائي. فالنسائي رحمه الله لما وقع الاضطراب والاختلاف في حال ابن لهيعة، جلاد بن لهيعة حضرمي، ضرب النسائي على حديثه كله، ضرب على حديثه كله وأتلف صحيفة سماع من عبد الله ابن لهيعة، بل ذكروا أيضا عن بعض الرواة أنه كان في مجلس من مجالس التحديث والمذاكرة والكتابة فكتب حديثا فنهق أعزكم الله حمارا عند سماع هذا الحديث، فلما ذهب إلى بيته شك في الحديث الذي وقع عنده ذاك الصوت وقت الكتابة، فخاف وخشي أن يكون قد يعني وقع له من الاضطراب عند سماع هذا الحديث فلم يقيده كما ينبغي ولم يضبط ذلك الحديث، فذهب يبحث عن الحديث الذي سمعه والذي شك فيه فلم يتميز له، فضرب على المجلس كله، ضرب على المجلس كله وعلى الحديث كله الذي سمعه في ذلك المجلس. هذا يدل على ماذا؟ على مزيد توقن وتحرز ويعني زهد، وهذا دليل العبادة. إذا نظر العالم قديما في كتاب الراوي فوجده كثير الضرب والشك والتعديل وهكذا، هذا دليل على ورعه وهذا دليل على عدالته. كذلك ذكر من الأمور التي يعرف وتعرف بها عدالة الراوي أيضا بروايته عن أبيه أو بروايته عن شيخ قد لازمه وأكثر عنه واشتهر بالرواية عنه. فهذا التلميذ الملازم لهذا الشيخ أو هذا التلميذ الذي يروي عن أبيه وهو مكثر في الرواية عن أبيه، واضح، أو مكثر بالرواية عن جده كيونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل ابن أبي إسحاق السبي ابن نعم يونس إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، فيونس يروي عن أبيه وإسرائيل يروي عن جده، وقد قالوا في إسرائيل أنه كان كعصا جده ملازم لجده. فهذا الملازم الواضح والمتعارف عليه أنه إذا روى عن أبي إسحاق فلا يروي عنه بواسطة وإنما يروي عنه مباشرة، يروي عنه مباشرة لأنه ملازم له. فلما يأتي هذا الراوي الملازم ولما يأتي هذا الراوي المشهور والمكثر عن هذا الشيخ فتراه مرة يروي عن شيخه الذي لازمه بواسطة، هذا دليل على ورعه ودليل على عدالته. طيب ما الدليل على عدالته وما هو الشاهد في العدالة هنا؟ الشاهد لأنه لو روى عنه مباشرة ما عرف ذلك أحد، لو أسقط الواسطة وروى عنه مباشرة ما اتهمه أحد، ما قال كيف سمعت هذا من جدك أو كيف سمعت هذا من أبيك أو كيف سمعت هذا من شيخك الذي لازمته، لأنه ليس هناك أدنى شبهة في كثرة سماع من شيخي هذا. ومعلوم أن المحدثين يحبون العلو، بل جرتهم محبة العلو في كثير أو جرت بعض المحدثين إلى التدليس، فيسقطون الواسطة من أجل أن يظهروا الرواية بماذا؟ بعلو، وحتى لا ينظر إليهم بنظرة الاستراء، كيف تروون عن هذا الشيخ الذي لازمتموه كثيرا وأخذتم عنه كثيرا، كيف ترون عنه بواسطة، كيف ترون عنه بواسطة. فكان هذا من الأسباب التي استدعت وجعلت بعض المحدثين يستخدمون التدليس ويقعون في التدليس، يعني زي ما تقول محرج أن يروي عن شيخ هذا بواسطة وهو بلدي وملازم له، يروي عنه بواسطة كيف، فيسقط الواسطة تدليسا ويروي عن شيخه مباشرة. فإن كان هذا الراوي لم يلتفت إلى ذلك كله ولم يستحي وتورع وعند الرواية بمباشرة يروي مباشرة وعند السماع بواسطة يذكر الواسطة، فهذا دليل على عدالته، دليل على عدالته. وهذه المسألة أو هذا السبب أو الأمر الذي يدل على العدالة مثل له العلماء رحمهم الله تعالى، كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بما جاء عن يحيى بن معين، وقد سئل عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك، سئل يحيى بن معين عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك، فقال أبو بكر عندنا صدوق، أبو بكر بن أبي شيبة عندنا صدوق. قال وما يحمله يحيى بن معين؟ يقول عندنا صدوق، ما هو دليل العدالة عنده؟ قال ما يحمله أن يقول وجدت في كتاب أبي بخطه، وجدت في كتاب أبي بخطه، يعني لو أراد أن يقول سمعت أبي أو أراد أن يقول عن أبي مباشرة ما اتهمه أحد ولا شك أحد في قوله، ولكن هو لم يقل هذه المقالة لعدم سماعه مباشرة، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، بل بين الحقيقة أن هذا أخذه وجادة ولم يقف أو لم يأخذه سماعا من أبيه، وإنما وجده في كتاب أبيه، فهذا دليل على صدقه ودليل على ورعه ودليل على ورعه. إذن بهذا تعرف العدالة، إما أن تعرف في حياة الراوي، وإما أن تعرف بعد وفاته. بعد وفاته الأصل إذن في معرفة العدالة الاشتهار أو التزكية، وكذلك الوقوف على أحواله وأخباره. وهذا أيضا إذا وقف العالم على أخبار وأفعال الراوي فإنه يزكي، فإنه بعد ذلك يحكم عليه بالصدق ويحكم عليه بالعدل. إذن قول الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل. عرفنا إذن معنى العدالة ومعنى العدل، ومتى يحكم على الراوي بالعدالة ومتى يحكم عليه بغير العدالة. فيحكم عليه بغير العدالة إذا اشتهر بغير الصدق، عرف بالكذب. ولذلك اشتراطنا هنا هو ما دار على عدل، أخرج من الحديث الصحيح ما دار على كذاب، أو الحديث الذي وجد في إسناده راوي كذاب. فباشتراط العدالة يخرج الراوي الكذاب والراوي المتهم بالكذب والراوي المتروك والراوي الضعيف جدا والراوي المبتدع، على خلاف في قضايا البدعة وتفصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى. كذلك يخرج الراوي الفاسق، كذلك يخرج الراوي الذي أثر فيه سوء المروءة أو أخل فيه عدم وجود المروءة، فيخرج كذلك بهذا الشرط. فالحديث الصحيح والذي يدور على عدل، يدور على عدل، أي الإسناد كله مسلسل بالعدول، مسلسل بالعدول. قال: هو ما دار على عدل متقن. إذن الشرط الثاني في الحديث الصحيح بعد الشرط الأول الإتقان، فلا بد من عدالة الرواة ولا بد كذلك من إتقان الرواة، لا بد من إتقان الرواة. هذا الشرط ذكره المحدثون قديما، فقد روى الخطيب رحمه الله تعالى عن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال: الناس ثلاثة، يعني الناس في رواية الحديث ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، أي في قبول روايته. إذن الذي لا يختلف في قبول روايته هو الحافظ المتقن. قال: وآخر يهم والغالب على حديث الصحة، فهذا لا يترك حديثه. آخر عنده أخطاء، عنده أوهام، لكن لم تغلب هذه عليه، فالغالب منه الصحة، فهذا لا يترك حديثه. وآخر يهم ويغلط، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، هذا يترك حديثه. إذن الثاني الذي يهم ولكن الغالب الأول، الخطيب رحمه الله روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، ورجل يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. شاهدنا من الذي لا يختلف في قبول حديثه؟ الحافظ المتقن. الحافظ المتقن. طيب، وعرف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الحفظ بأنه الإتقان، قال الحفظ هو الإتقان. طيب، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال هنا عدل متقن، ولم يقل على عدل مثلا ضابط. أقول أنهما بمعنى، فالإتقان هو الضبط، بل الإتقان هنا يشعر بتمام الضبط، مشعر بتمام الضبط كأنه أعلى. إذا مجرد الوصف بالإتقان يدلك على مزيد ضبط، ولعل هذا أولى من أن يقول المؤلف مثلا على عدل ضابط تام، كما مثلا نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما نقل عن الحافظ ابن حجر، لأنه معلوم أن الحديث الحسن كذلك يكون برواية العدل، يكون برواية العدل. منهم من قال الضابط، فاحتاج عند ذلك أن يميز ضبط الصحيح عن ضبط الحسن، فقال في الصحيح تام الضبط، فإذا لم يقل تام الضبط بالصحيح احتاج أن يقول في الحسن خفيف الضبط، وخفة الضبط تحتاج أن تنضبط في مقياس هذه الخفة إلى متى أو بأي مثلا نسبة أو درجة تكون هذه الخفة. المهم، خرج الإمام الذهبي من ذلك كله وقال برواية عدل متقن، وعرفنا أن الإتقان هو الضبط، بل هو مشعر بمزيد الضبط، بمزيد الضبط. إذن حديثنا عن الإتقان وحديثنا عن الضبط، وهو الشرط ماذا؟ الشرط الثاني الذي يشترطه الإمام الذهبي في الحكم على الحديث بالقبول والصحة، عفوا حكم على الحديث بالصحة. العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا هذا الشرط، وهو الضبط والإتقان مع العدالة، لأنه لا يكتفي أو لا يكفي في الحكم على الحديث مجرد عدالة الراوي، فقد نحكم على الراوي بالعدالة ولكنه ليس ضابطا، ولكنه من أهل الأوهام والأخطاء والأغلاط، كما مر عن عبد الرحمن بن مهدي وآخر يهم والغالب على حديث الصحة، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم والخطأ. فالحديث الصحيح لابد أن يدور على عدل ضابط، على عدل ماذا؟ ضابط. وقد وجد أن هناك عدول ليسوا بضابطين، ليسوا بضابطين، وقد وقعت الأخطاء والأغلاط والأوهام والكذب على ألسنتهم. وهذا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة عن يحيى ابن سعيد القطار رحمه الله أنه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قيل له كيف؟ أو قال الإمام مسلم رحمه الله يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون. فالصالحون قال يجري الكذب على ألسنتهم، هؤلاء لكونهم قد انشغلوا بالعبادة وانشغلوا بالاعتكاف وانشغلوا كذلك بالمسائل الزهدية وبما يؤدي إلى رقة القلب وإلى زكاة البدن إلى غير ذلك، لم يشتغلوا بالحديث لا بمذاكرته ولا بمراجعته ولا بالتثبت فيه، فعند ذلك جرت الأوهام على ألسنتهم، وكانوا في صغرهم قد حفظوا أحاديث، فجاءوا بعد ذلك يرون تلك الأحاديث التي ما تثبتوا فيها ولا راجعوها، فيقع الخطأ على لسانهم، يروون الموقوف مرفوعا ويروون المرسل متصلا ويروون الأثر كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخلون حديثا في حديث، وقد يأتي إليهم رجل كذاب فيلقن هذا الصالح حديثا، ولكون هذا الصالح ممن يحسن الظن في الناس فإنه يقول نعم قد سمعت أو هذا الحديث من حديث أو هذا الحديث من حديث. ولذلك كان العلماء من المحدثين يحترزون من الرواية عن الصالح، مش معنى الصالحين أنهم يروون عن الفاسقين، لا، المقصود عن أولئك الذين انشغلوا بالزهد والعبادة على حساب الحبيب وتركوا الرحلة وتركوا المذاكرة وتركوا الحديث. ولذلك جاء عن يحيى أو سليمان بن موسى أنه قال لقيت طاووسا فقلت لقد سمعت حديث كذا وكذا، فقال إذا كان صاحبك مليا فخذ عنه، إذا كان متثبتا حافظا فخذ عنه، أما إذا كان صالحا نعم تقيا فتقوى على نفسه، لكن قد تسمع أحاديث مكذوبة أو تسمع أحاديث ليست بالمتينة القوية. وجاء كذلك عن عبد الرحمن أو جاء عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أدركت بالمدينة 100 من الرواة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، 100 من الناس رووا الأحاديث ومع ذلك من أهل الأمانة من أهل الزهد لا يؤخذ عنهم الحديث، وذلك لكونهم من الصالحين الذين غلبت عليهم الزهد والعبادة على حساب الحديث. وقد جاء عن سعد بن إبراهيم أنه قال لا تأخذ الحديث إلا عن الثقات. إذن معلوم عن المحدثين أنهم يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون رواته من أهل الإتقان والضبط، من أهل الإتقان والضبط، مع الشرط الآخر وهو العدالة. هذا وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الضبط إلى قسمين، قسموا الضبط إلى قسمين. أولا قبل هذا التقسيم نقول أن الضبط هو أن يثبت الراوي الحديث أو أن يثبت ما سمعه ثم يذكر أو يتمكن من استحضاره متى شاء، هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ومن الناس من يقول في الضبط هو أن يسمع الحديث ويذكره ويؤديه متى أراد أو متى طلب منه، متى طلب منه. والقول الأول هو الأوجب عند أن نقول بحيث يتمكن من استحضاره أو من التحديث به متى أراد، هذا أفضل من متى طلب منه، لأن من الرواة من قد عرف بالتعسر، يقال فيه عسر التحديث، عسر الرواية، تطلبه أن يسمع أو يذكر لك حديثا فلا يحدث، ترحل إليه وتمكث الأيام والسنين أو الشهور حتى تسمع منه فلا يخرج لك إلا حديثا تلو حديث كما هو معروف من الأعمش. فإذا قلنا ويؤدي متى طلب منه، طيب هذا المتعسر وإن طلب منه الطالبون فإنه لا يؤدي، إذن هذا ليس ضابطا، على هذا التعريف يكون ليس ماذا، ليس ضابطا. فالأولى أن نقول متى حيث يتمكن من استحضاره متى أراد أو متى شاء، فعند ذلك يحكم عليه بأنه ضابط. طيب إذن الضبط ينقسم إلى قسمين، قال العلماء إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. أما عن ضبط الصدر فالعلماء رحمهم الله تعالى يشترطون ضبط الصدر في الأداء عند أداء الحديث، وقلنا أن ضبط الصدر أنه يتحمل الحديث ويتثبت فيه وبحيث يتمكن أن يؤديه متى أراد ومتى شاء. ضبط الصدر هذا الراوي الذي جلس وسمع الحديث حفظه وتثبت فيه ويؤدي متى شاء، فهذا راوي ضبط. فإذا استمر ذلك معه يؤدي ما قد سمع متثبتا بدون زيادة وبدون نقصان فهذا في قمة الإتقان. فإن وقع منه بعض الخلل أو الأوهام النادرة القليلة فإن ذلك لا يؤثر في ضبطه، لا سيما إذا كان من الحفاظ المتقنين. فما من حافظ وما من إمام وما من ثقة إلا ووجدت له بعض الروايات التي أخطأ فيها والتي وهم فيها، لكن كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء حد القلتين لم يحمل الخبث. وهنا يقال وفلان لا تضره هذه الأخطاء فهي تنغمر في سعة ما روى، في سعة ما روى كثرة الأحاديث التي رواها. لكن الأصل أنه ضابط لا يخطئ، فإن وقع منه نادر من الخطأ فلا يحاسب بذلك. طيب كيف يعرف العلماء ضبط صدر فلان وأنه من الضابطين وأنه من المتقنين فيحكمون عليه بأنه متقن؟ ذكر العلماء أن الراوي المتقن يعرف إتقانه والراوي الضابط يعرف ضبطه، أولا باستفاضة كذلك ضبط هذا الراوي بين الأئمة حيث قد شهر واستفاض ذكر ضبطه بين الأئمة وعرف بذلك، مثل ما قلنا في العدالة. كذلك تزكية بعض العلماء له بالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الراوي يحكم عليه العلماء بعبارة تدل على الحفظ إما صريحة أو بمعناه، فإذا قيل في الراوي حافظ هذا دليل على ماذا؟ على ضبطه. إذا قيل فيه متقن دليل على ضبطه. إذا قيل فيه ثبت هذا دليل على هذا ضابط خاص، هذا ضابط. إذا قيل فيه ثقة هذا ضابط. وهناك عبارات تدل على ذلك، مثل أن يقال في الراوي مصحف، فلان المصحف، فلان الجبل، فلان كذا، كل هذه العبارات تؤدي وتدل على مزيد ضبط وإتقان، مزيد ضبط وإتقان. إذن إذا قيل في الراوي فلان حافظ فهذا الراوي ثقة، يحكم عليه بأنه عدل ضابط، صح؟ هذا خطأ، هذا خطأ. إذا وجدنا أحد الحفاظ فقلنا نعم هذا لكونه حافظ وقد ذكر بالحفظ فهو عدل ضابط، ننظر عند أن نقول في الراوي حافظ هذا دليل على الضبط ولا العدالة؟ الضبط. بقي الآن النظر فيه، وهل يوجد من الحفاظ من لا يكون عدلا؟ نعم، كما أنه يوجد من العدول من يكون ليس حافظا أو لا يكون حافظا. إذن فالقول أن فلان حافظ فلكونه حافظ يكون ثقة أو يكون عدلا، هذا القول ليس ماذا؟ ليس صوابا. ولذلك وجد من الحفاظ من كذبه العلماء كالشاذكوني، وكذلك محمد بن حميد الرازي كان من الحفاظ الذين كذبهم العلماء، فقد كذبه أبو حاتم الرازي وكذبه فضلة الرازي وكذبه أبو زرع الرازي، كذبوه وهو حافظ، حافظ متقن، ويكذب الكذبة ويحفظها بعد ذلك، وإن رحل إليه المحدث بعد ذلك بسنين فطلب منه الحديث فإنه يؤديه كما كذب فيه المرة الأولى يؤديه. إذن الشاهد تنتبه، فهناك عبارات تجمع بين هذين الوصفين الضبط والعدالة، تفهم من خلال هذا الوصف أن هذا الراوي جمع بين الوصف بين الضبط والعدالة، واضح؟ فإذا مثلا قيل في الراوي إنه حجة فلا يقال هذا الوصف في راوي كذاب، ولا يقال هذا الوصف في عدل ضعيف، إنما وصف الحجة يقال في من؟ في العدل الضابط الذي وصل إلى درجة منيفة عالية في الضبط والعدالة. لا يقال في الراوي إمام، فذلك إمام في الحديث، إلا إذا كان كذلك قد جمع بين هذين الوصفين. لكن إذا قيل في الراوي الحافظ فهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على العدالة ولا ينافي العدالة إلا بعد التأكد من ترجمته ومن أمره. إذن يعرف الضبط بأمور. الأمر الأول قلنا استفاضة الشورى في ضبطه وإتقانه. الأمر الثاني التزكية، وقلنا التزكية أنهم يزكونه. طب كيف يزكونه؟ يزكون ضبطه، يقولون فيه حافظ، يقولون فيه متثبت، يقولون في هذه العبارات التي تدل على ضبطه. كذلك ينظرون في روايات، وهو ما يسميه العلماء بالصبر، فيجمعون الروايات التي سمعها ثم يقارنون بين رواياته وروايات أقرانه أي زملائه في المشايخ الذين سمعوا منهم، فإذا كان في غالب الأحوال موافقا لتلاميذه لأقرانه الثقات فإنه يحكم عليه بالتوثيق. أما إذا كان في غالب الحالات يخالف الثقات الأثبات فإنه يحكم عليه بالنكارة، ويحكم عليه بالشذوذ، ويحكم عليه بماذا؟ بالأوهام، ويحكم عليه بالأغلط. هذا ما يسميه العلماء بماذا؟ بالصبر. فينظرون في رواياته ويحكمون عليه. ولذلك الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال له إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ إسماعيل بن علي يسأل يحيى بن معين وهو تلميذ من تلاميذه لكنه إمام ناقد، قال له: كيف حديثي؟ فقال له: أنت مستقيم الحديث. قال له: وكيف عرفت؟ كيف يعني علمت؟ كيف عرفت هذا الشيء؟ فقال له: عارضنا بها أحاديث الناس، حديثك قارنا وعرضنا على أحاديث أقرانك فرأيناها مستقيمة. وهذا في الغالب، فرأيناها مستقيمة. فقال عند ذلك: الحمد لله. قال: الحمد لله. إسماعيل ابن علي. إذن بالاستفاضة والشورى يعرف ضبط الراوي، ويعرف كذلك بالتزكية، ويعرف كذلك بسبر الروايات، ويعرف كذلك إذا وثق العلماء الراوي وقالوا فيه ثقة ولم ينصوا على وجود كتاب له، فيدل كذلك على أن هذا التوثيق لضبط صدر لا لضبط كتاب، لكونه ليس مشهورا بماذا؟ لا يعرف بأنه صاحب كتاب ولا يعرف له كتاب، فهذا التوثيق يدل على أنه من كتابه. أيضا من الأمور التي استطاع العلماء من خلالها أن يحكموا على الراوي بالضبط الاختبار والامتحان، الاختبار والامتحان، فيأتون إلى الراوي أو يأتي أحدهم إلى الراوي فيسأله عن بعض الأحاديث، فإذا أجاب في هذه الأحاديث وحدث بها على وجه حفظ ذلك الإمام، ثم يمكث فترة ثم يفد عليه ويأتي مرة أخرى فيسأله عن نفس تلك الأحاديث التي كان قد سأله عنها في الفترة الماضية وفي الرحلة الأولى، فإن أجاب بها على خلاف الوجه الذي أجاب به في الرحلة الماضية دل ذلك على أحد أمرين: إما على أخطاء أو أوهام أو اضطراب أو كذب أو كذب، وإن أجاب فيها على نفس النحو الأول دل ذلك على ماذا؟ على ضبطه، دل ذلك على ضبطه. أيضا من الأمور التي يستطيع العلماء، أو ما زلنا في الاختبار لأن الاختبار له صور، من ما ذكرنا يسألوه في الأحاديث فإن أجاب بها على نفس الوجه فإنه يدل ذلك على ضبط وحفظه. هناك سورة أخرى وهي السورة المشهورة وهي مسألة التغيير بين الأحاديث، فيدخلون في حديث ما ليس منه، فيأتي مثلا كما في القصة المشهورة عن يحيى بن معين عند أن ذهب إلى أبي نعيم بصحبة أحمد بن حنبل وابن منصور الرمادي، فقام فأدخل أو أتى بثلاثين حديث من حديث أبي نعيم، فجعل في كل عشرة حديث حديثا ليس من حديثه، ثم أراد أن يختبره وقد نهاه أحمد عن ذلك، فأصر يحيى بن معين، فعند ذلك أخذ في سرد تلك الأحاديث حتى جعل الحديث الذي أدخل في جملة حديث أبي نعيم، فقال أبو نعيم هذا ليس من حديث يضرب عليه يعني أخرجه، فأخرجه يحيى بن معين. فلما جاء في الحديث الثاني تفطن أبو نعيم وعلم أن الأمر فيه ما فيه، لا سيما والذي يجري القراءة أو العرض هو يحيى، وكان معروف بالتشغيب على المشايخ. فلما جاء للثالث تيقن أبو نعيم أن القضية فيها اختبار، وهذا فيه ما فيه من الأدب مع شيخ إمام حافظ كأبي نعيم، فعند ذلك غضب وقال لأحمد بن حنبل: أما أنت فأورع من ذلك، لا تفعل هذه الأفعال الصغيرة. وابن أحمد المنصور الرمادي قال: وأما أنت فأصغر، لا يسعفك عقلك ولا تجرؤ على ذلك، وأما أنت يا يحيى فهو فعلك يا فاعل. فرفس فأسقطه على الأرض. الشاهد هذا هو الإدخال. وكما يذكر عن أهل بغداد لما اختبروا البخاري رحمه الله، وإن كان القصة فيها كلام، لأن ابن عدي رحمه الله تعالى يقول فيها: حدثني جماعة من مشايخ، وهذا جمع مبهم. ومن أهل العلم من يقول هي قصة يعني يستأنس بها في هذا المقام، لا سيما وهي قصة مشهورة وقد قبل العلماء، كما يستأنس من قول ابن كثير رحمه الله مع المزي يوم أن جاء يختبر فقال: ليس أنا هذا ذاك البخاري، كأن المزي يعتمد على هذه القصة ويراها كذلك قصة ثابتة. الشاهد هذا وجه من وجوه الاختبار، وهو أن يدخل أحاديث بأحاديث. وجه آخر من وجوه الاختبار وهو أن يلقن الإمام منهم الراوي، فيلقنه بكلمة أو براوي في أثناء التحديث، فإن قبل التلقين دل ذلك على عدم ضبطه، دل ذلك على عدم ضبطه. وهنا يقول المحدثون: فلان يجيب عن كل ما يسأل عنه، يجيب عن كل ما يسأل عنه، فيقال له: أنت من حديثك حديث فلان ابن فلان؟ فيقول: نعم من حديثي، فيجيب بنعم في كل ما يسأل عنه. هذا دليل على عدم إتقانه وعلى عدم تثبته. هذا بالنسبة إلى ضبط ماذا يا إخوان؟ ضبط الصدر. أما عن القسم الثاني وهو ضبط الكتاب، ومعنى ضبط الكتاب هو أن يتحمل كذلك أو أن يدون الراوي الحديث في كتابه، ثم يحافظ على كتابه من الأمور التي تؤدي إلى إتلاف الكتاب، أو أن يدخل مغرض أو إنسان في كتابه ما ليس منه. فإذا سمع الراوي الحديث ودونه في كتابه كما سمعه بدون زيادة أو نقصان وحافظ على الكتاب، فلم يمكن العابثين من كتابه ولم يتركه عرضة للتلف وللعوارض والأمور التي تؤدي للتلف كالقوارض وكذلك الرطوبة وهذه الأمور التي تؤدي إلى إتلاف الكتاب، فإن حافظ على كتابه من كل هذه الأمور فهو إنسان قد ضبط كتابه، قد ضبط الكتاب. فإذا حدث من كتابه الذي ضبطه وحافظ عليه يقبل حديثه، وإن كان مضاعف في حفظه، وإن كان ليس ضابطا في صدره، وإن تكلم في ضبط صدره، كما تكلموا في شريك واتهموه بسوء الحفظ، لكنهم امتدحوا كتابه وقالوا أنه ضابط لكتابه، فإذا حدث شريك من كتابه قبل حديثه، قبل حديثه. وكم من الرواة من تكلم في ضبط صدرهم وفي حفظهم ومدحوا في كتبهم، فإذا اعتمدوا على الكتاب قبلت روايته، وإذا حدثوا من ضبطهم ردت روايته، وإذا لم يتميز للناظر هل حدث هذا الراوي المتهم أو المضعف في ضبط صدره، لم يتميز للناظر هل حدث من ضبط صدره أو من ضبط أو من كتابه، توقف في ماذا؟ توقف في حديثه. وقد يضبط الرجل أو الإمام الحديث ضبط صدره ويضبطه كذلك في كتابه، وهذا يدل على مزيد ماذا؟ الضبط، أن يجمع بين الضبطين. هذا كان معلوم عند كثير من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الإمام مسلم عرف بضبط الصدر وكذلك الكتاب. المهم هذا معنى ضبط الكتاب. العلماء كذلك قالوا كيف يعرف ضبط الصدر، ضبط الكتاب، وكيف نحكم على كتاب الراوي بأنه من الكتب المضبوطة؟ قالوا أنه يعرف الضبط بالمذاكرة، يعرف الضبط بالمذاكرة، كما قال أبو زرعة رحمه الله كان أحمد يحفظ 1000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، وكان ذلك من كتابه. كذلك قال العلماء يعرف ضبط الكتاب بالنظر في الكتاب، بالنظر في الكتاب. فعند أن ينظر العلماء في كتاب الراوي فإنهم يعرفون ضبطه ويعرفون تغيره ويعرفون كذلك اختلاطه. فمثلا إذا روى عنه مثلا تلاميذه القدماء يرون أنه يروي أحاديث مستقيمة، نعم لهذا السبب يكون في معرفة ضبط الصدر من الكتاب، ضبط الصدر من الكتاب. يعني كيف نعرف ضبط صدر الراوي من النظر في كتابه؟ يقولون أنه بالرجوع إلى كتابه فقد نقف على ضبط صدره، فإذا روى عنه القدماء فإنه يروون عنه أحاديث مستقيمة، فدل ذلك على أنه كان في زمن استقامة. وإذا روى عنه الحدثاء الصغار يروون عنه أحاديث مضطربة، فيدل على أن الراوي مر بطورين وبخطرتين أو بعهدين، بعهد كان مستقيما وبعهد كان مختلطا مضطربا، فمن خلال النظر في كتابه يعرف ضبط صدره. أما بالنسبة لباقي الأسباب التي تذكر في ضبط الصدر في ضبط الكتاب وكيف يحكم على كتابه لأنه من الكتب المضبوطة، فيذكر كذلك مثل ما ذكرنا في ضبط الصدر. فالكتاب الذي يمتدحه العلماء ويمدحونه، فالشهرة والمدح في الكتاب يدلك هذا على ضبط ماذا؟ الكتاب. فإذا نص العلماء على أن كتاب فلان كتاب مستقيم أو كتاب جيد، أو إذا حدث فلان من كتابه، فإن ذلك يدل على ضبط هذا الكتاب وأنه من الكتب المضبوطة. بهذا نكون قد انتهينا من قول المؤلف هنا متقن. فالإتقان عرفنا أنه الضبط، ولا يقبل حديث الراوي ولا يحكم عليه بالصحة إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الراوي من الرواة العدول الضابطين. وإذا اشترطنا الضبط في الحديث الصحيح فإنه يخرج بهذا الشرط، يخرج حديث الراوي الكذاب، يخرج حديث الراوي المختلط، يخرج حديث الراوي شديد الغلط، شديد أصحاب الأوهام والأخطاء والأغلاط، لكونهم ليسوا من الضابطين، ليسوا من الرواة الضابطين. إذن قول الإمام الذهبي في الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن، هذا القول قول صحيح، وبذلك يكون قد توفر في الحديث أو توفر في هذا الكلام شرطان: الأول العدالة، والثاني الضبط. من العلماء من قال: الأصل في التعاريف عدم الإسهاب وعدم الإطالة، فبدل أن نقول الحديث الصحيح وما دار على عدل متقن، نقول الحديث الصحيح وما رواه الثقة. وكلمة الثقة تجمع لنا بين الضبط وبين العدالة، وبين العدالة وبين الإتقان، وقد نص على ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، فقال: قيل كان الأخسر أن يقول بنقل الثقة. هو لا يعترض على الذهبي، لكنه يعترض على من استعمل نفس هذا الاستعمال أو عرف بنحو هذا التعريف، قال أن يقول بنقل الثقة لأنه جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب والإطناب. لكن هذا القول الذي ذهب إليه السيوطي ليس صوابا، والصواب ما ذهب إليه الذهبي وغيره ممن فصل في العدالة والضبط، في اشتراط العدالة والضبط، وذلك لأن هناك من أطلق الثقة ولم يرد بهذا الإطلاق توفر العدالة والضبط على هذا النحو الذي شرطناه أو ذكره الذهبي، فهناك من أطلق الثقة على العدالة فقط، على مجرد العدالة. وقد ذكر يعقوب ابن شيبة مثلا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، فقال فيه: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح. انظر ماذا قال: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح. كيف أطلق عليه هنا التوثيق وهو ضعيف الحديث؟ أراد هنا بالتوثيق العدالة، أراد به ماذا؟ العدالة. وهذا يدلك على أن لفظ الثقة لم يكن من الألفاظ المستقرة المطلقة دائما على العدالة والضبط، ولذلك إذا وقع الاختلاف في إطلاق الثقة فعند التعريف والاصطلاح لابد أن يحترز الإنسان حتى لا يفهم الناظر أو يعني يقع الإنسان في الخطأ أن الثقة هنا يراد بها العدالة وفقط. وقد ذكر المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل جملة من أهل الجرح والتعديل من المتقدمين الذين أطلقوا لفظ الثقة على العدالة وعلى غير العدالة، أي في إطلاقات فيها تساهل، ولم يشترطوا في هذا اللفظ توفر العدالة وتوفر كذلك الضبط. وهناك من كان يطلق لفظ الثقة على مجرد السماع الصحيح، إذا صح سماع التلميذ من شيخه قالوا فيه ثقة، وهناك من أطلق الثقة على مجرد رواية عن الثقات ورواية الثقات عنه، وإذا لم يأتي منكر كما أدخل ابن حبان جماعة من الرواة في كتابه الثقات بمجرد أن الأصل في المسلمين العدالة، وهناك من أطلق الثقة على الراوي الذي روى عنه جماعة لأن الأصل من المسلمين العدالة، إلى غير ذلك. ولذلك لما وقع الاضطراب في لفظ الثقة فلم يستحب عند ذلك أن يضعها المصطلح أو المعرف في تعريف الصحيح، وكان الأولى ما وقفنا عليه من كلام الذهبي والحافظ ابن حجر وابن الصلاح وكلام غيرهم في اشتراط العدالة والضبط، بقي الكلام على اتصال الإسناد، ويكون ذلك في درسنا القادم إن شاء الله تعالى.